أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في أحكام العوض، وهو الأمر الأخير الذي ذكره المصنف، وقد ذكر 5 أحكام. الحكم الأول هو جواز انقطاع العوض وعدم ضرورة كونه دائميا، خلافا لأبي علي الجبائي على ما نسب إليه من قوله الأول، وقيل أنه عدل عن هذا الرأي. الحكم الثاني هو أنه لا يجب أن يكون التعويض مع شعور بخلاف الثواب، فالثواب لأنه مترافق مع التعظيم، فلا بد أن يكون النفع مع إشعار المثاب أنني أدخل عليك هذا النفع تعظيما لك. فإذا اشترط الثواب بالتعظيم لابد أن يشعر بتقديم الثواب له. أما التعويض لا، كما لو قلنا سابقا، كما لو كسر شخص نافذة شخص آخر فأصلحها له دون أن يشعره بأنه كسرها وعوض عليه، فلا يشترط فيه الإشعار. ثالثا، الحكم الثالث هو لا يتعين منافعه، يعني ليس بالضرورة بخلاف الثواب. الثواب لأن منافعه لابد أن تكون فيها مسانخة، أما العوض لا، العوض هو في علم الله هذا عوض كذا، فلا يتعين منافعه بأن يكون نفع خاص من الأعوض. تقدم وصل الكلام إلى حكم الرابع، وهو لا يصح إسقاطه. هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها العلامة الحلي المحقق الطوسي، ووافق المحقق الطوسي بعض المعتزلة في هذه المسألة، مثل أبي هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزلي، هو أنه لا يجوز إسقاط العوض وهبته والتخلي عنه، يعني إبراء الذمة. يعني أنا مثلا، أنت إذا أدخلت علي ضررا فاستحقيت منك عوضا، هل يجوز لي أن أحللك من هذا العوض؟ قال لا يجوز، لا يجوز التحليل. أولا، هذه المسألة هي مسألة لم ينظر فيها إلى العوض المستحق، سواء أكان من الله أم من غيره تعالى. نحن ذكرنا سابقا أن الأعواض التي يستحقها المكلف هي إما أعواض من الله أو أعواض من المكلفين. العوض من المكلفين، ما لو أدخل زيد ضررا على بكر فلا بد أن يكون العوض لبكر في ذمة زيد، فيؤخذ من حسناته أو إلى آخره كما ذكر. وتارة تكون الأعواض مستحقة بسبب الألم الابتدائي الذي أدخله الله مثلا على عبد، فيكون ألم مستحق للعبد عند الله. هنا يريدون القول، طبعا هنا يوجد تعميم، بعضهم فرق، بعض المتكلمين، بعض المعتزلة فرق، حيث جعل أن العوض الذي على الله لا يمكن إسقاطه، ولكن العوض الذي في ذمتنا، يعني عوض من قبلنا لغيرنا من المكلفين، هذا يجوز التحلل منه بأن يبرئ مستحق العوض الذي في ذمته العوض، أن يبرئه من هذا العوض، يقول أنا تخليت عنه. ولكن اختلفوا على قولين أساسيين، القول الأول قال بجواز إسقاط العوض، والقول الثاني ذهب إلى عدم جواز إسقاط العوض. المحقق الطوسي ذهب إلى عدم جواز إسقاط العوض، تبع لأبي هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزلي، بخلاف غيرهم الذين، ومنهم العلامة الحلي الذي قال لا يجوز إسقاط العوض وما في مشكلة. قال ولا يصح إسقاطه. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته. ما الفرق بين الإسقاط والهبة؟ الإسقاط هو التحليل، يعني مثلا أنا في ذمة لك مال، فأنت أسقطت عني هذا الحق، فصرت أنا في حل من أمري. أما الهبة تقول لي هذا الحق الذي في ذمتك أعطه لفلان فتهبه لفلان، ويريد أن الإسقاط والهبة لا يصح. عليكم السلام ورحمة الله. ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. فهذا تعميم، يعني أنت إذا استحقيت عوضا من الله على ألم ابتدائي، أو استحقيت عوضا من زيد على ألم الضرر أدخله عليك زيد، فلا يجوز أن تحلله أو أن تقول أنا لا أريد العوض بحيث يسقط عن الله التعويض أو عن زيد، يقول هذا لا يجوز. العوض ثبوته نفس أمري، هذا الذي يريد أن يقول، ثبوته نفس أمري وليس ثبوته بالقصد. هذا النقطة الجديرة التي يريد أن يقولها، أن الإسقاط يتعقل في الأمور القصدية. يعني أنا لي في ذمتي كمال أسقطت هذا الأمر، فهو أمر تابع للقصود. هنا يريد أن يقول الأعواض ليست أمور تابعة للقصود، الأعواض تثبت في نفس الأمر والواقع بمجرد إدخال الألم، ثبتت ولا يمكن تغيير نفس الأمر والواقع، هذا أمر تكويني هكذا. طبعا هذا يخالف عليه كما قلنا العلامة الحلي. وهذا قال هذا قول أبي هاشم الجبائي وقاضي القضاة، يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي، وقول المحقق الطوسي كما هو ظاهر. وجزم أبو الحسين البصري عليكم السلام ورحمة الله بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم، وجعله في حل، يعني وجعل الظالم في حل، بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط، لأن إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به. يعني في المسألة كما ذكرت هذين القولين بشكل أساسي. القول الأول، لا يجوز إسقاط العوض والتحلل منه. يعني حتى نعيد، يعني الظالم عندما أدخل عليك ألما بظلمه، أنت استحقيت العوض من هذا الظالم، هل يصح لك أن تقول حللته وأبرأت ذمته؟ القول الأول يقول لا، العوض لا يسقط، لا يسقط، سواء كان الذي لك عنده العوض ظالم من المكلفين، أو كان الله تعالى بأن أدخل عليك ألما ابتدائيا في بدو الخلق، يقول لا، الله يمكن إبراؤه من العوض فلا يسقط العوض، ولا الظالم يمكن إبراؤه من العوض فلا يسقط العوض. فالعوض ثبوته نفس أمري ليس ثبوته بالقصد والاختيار. هذا قول المحقق أبو هاشم وقاضي عبد الجبار. القول الثاني هو التفريق، هو أبو الحسين البصري. ماذا قال؟ قال إذا كان العوض ثابتا في ذمة المكلف هذا يجوز إسقاطه، أما إذا كان العوض ثابتا عند الله، يعني على الله العوض، هذا لا يجوز إسقاطه. طبعا لا المقصود، ما ليس المقصود لا يجوز إسقاطه عن الله شرعا، أن الله سبحانه وتعالى متعالي، لا يجوز إسقاطه بمعنى أنه لا يصدر عن الله تعالى إسقاط العوض، يعني هو ثابت عنه بإيجاب منه تعالى. جيد، أبو الحسين البصري قال الظالم إذا ظلم شخصا يجوز لهذا الشخص المظلوم أن يقول للظالم أبرأت ذمتك فليس لي عندك شيء، ففي الآخرة أو في الدنيا، ففي الآخرة أو في الدنيا لا أريد من حسناتك شيء، ولا أتخلى عن سيئاتي وأضيفها إلى سيئاتك، هذا نحو التعويض. يقول هذا يجوز إسقاطه، ما مشكلة، يجوز للمظلوم أن يقول للظالم من المكلفين أبرأت ذمتك، لا مشكلة. أما بالنسبة إلى الله، نعم نوافق أنه لا يجوز إسقاط العوض. لماذا لا يجوز إسقاط العوض بالنسبة إلى الله وأن لا يعوض الله؟ يقول لأن هذا يلزم منه، لأن إسقاط العوض قبول الله، هكذا يبين أبو الحسين البصري، لأن قبول إسقاط العوض، لماذا يسقط، لماذا الظالم يحسن منا مثلا أو يجوز منا إسقاط عوضنا عنده؟ لأنه ينتفع بإسقاط العوض. يعني أنت إذا أسقطت العوض عن ذمة الظالم فلن تنقص حسناته ولن تزيد سيئاته، يعني سينتفع بإسقاطك العوض. أما بالنسبة إلى الله تعالى فهو ذو الفضل العميم الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، وبالتالي إسقاط العوض ليس له حكمة في الوجود عن الله تعالى، إسقاط العوض عن الله، لأنه لا مبرر له في الحسن الحسن لابد أن يكون برجوع منفعة أو مصلحة، وفي حق الله لا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فلا نجوز أن يصدر من الله إمساك العوض. إمساك العوض بالنسبة إلى الظالم من المكلفين يتعقد، لأن إسقاط العوض فيه منفعة للظالم إذا أبرئت ذمته بأن لا تنقص حسناته مثلا في الآخرة، لا تزيد سيئاته. ولكن تقول الله يمسك فيضه ويمسك العوض، هذا لا نجوزه في حقه تعالى، لأن إمساك الفيض وإمساك العوض عند الله لا يرجع عليه بمنفعة، هو عبث، وهو والمظلوم أو المتألم ابتداء يستحق العوض، والعطاء لا يزيده كثرة، لا يزيد الله سبحانه وتعالى إلا جودا وكرما. وبالتالي لم يجوز مسك العوض وعدم إعطاء العوض على الله، وإن جوزه إسقاط العوض يعني وعدم التعويض في حق المكلفين. واحتج القاضي، يعني المحقق، واحتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به ولا يعرف مقداره ولا صفته، فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريبه. هذه المسألة وهي التي سيتعرض لها العلامة الحلي بالنقد. القائلون بالقول الأول قالوا سواء كان من عليه العوض هو الله أو مكلف لا يجوز الإسقاط مطلقا، الإسقاط ممنوع. ما الدليل؟ يقول يأتي بدليل شرعي، وهنا النقد الذي سيثبته العلامة الحلي. يقول الإسقاط، أنت الآن في الشريعة إذا أردت أن تسقط حقك عن شخص لابد أن تعرف حقك ما هو وما مقداره وما صفته، حتى يتعلق الإسقاط ويكون مراد جدا. أما أن تسقط حقا لك عند غيرك لا تعرف ماهيته لا تعرف مقداره، فهذا لا يمكن شرعا، لا يمكن. لاحظ ماذا قال. قال واحتاج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه، لا يقدر على استيفائه يعني هو حاليا لا يقدر على تحصيله، لأن العوض سيأخذه في الآخرة مثلا، لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به ولا يعرف مقداره ولا صفته، فصار الذي له العوض كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريبه. يقول ينظر، يقول الطفل، لنفترض الطفل له حق عند زيد، ولكن الطفل لا سلطة له على شؤون نفسه، هو مولى عليه، هو لا يصح له التصرف بالأموال، لا يصح له التصرف بأمواله. لنفترض أن الطفل له إرث معين، ولكن لأنه طفل له ولي عليه لا يحق له التصرف بماله. جيد، يقول الطفل لو كان له حق عند شخص هل يجوز للطفل أن يسقط حقه عن الشخص؟ يقول بحكم الشريعة لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو كالمحجور عليه، الطفل محجور عليه، وإذا كان محجور عليه فهو لا يحسن أن يسقط حقوقه عند الآخرين. ويقول نحن مثلنا بالنسبة إلى الأعواض الثابتة لنا عند غيرنا سواء الله أو المكلف كالأطفال المحجورين، لأننا لا نقدر على استيفاء الأعواض، لا نعرف مقاديرها، يعني نحن نعيش في جهل تجاه هذه الأعواض التي لنا، فلا ينفذ قرارنا بالتحليل، يعني أبرأت ذمتك لا ينفذ. كيف أبرأت ذمتي وأنت أصلا ليس بيدك المطالبة وليس بيدك استيفاء الحق ولا تعرف مقدار الحق؟ كل هذا شيء لا تعرفه، فلا ينفذ حكم إبراء الذمة. هذا يقول حكمنا نظير حكم الطفل الذي لا ينفذ إبراؤه للذمة لأنه كالمحجور عليه. لاحظت؟ يقول إذا كان الأمر كذلك، نحن في الأعواض لا نعرف مقاديرها، لا يمكن المطالبة، لا يمكن الاستيفاء، يعني لا يمكن أنت في الدنيا أن تستوفي حقك من الله على العوض لأنه سيأتي في الآخر، ولا يمكنك أن تستوفي من الظالم الذي ظلمك حقك والعوض لأنه مثلا سيأتي في الآخر أو هو بيد الله وتقديره بيد الله، ولا تعرف مقداره وإلى غير ذلك، فأنت في الحقيقة كالمربوط اليدين في استيفاء العوض. فإذا كنت كذلك فأصلا ليس لك سلطة على الإبراء. لاحظت؟ هذا وجه شرعي. لذلك قالوا في الشريعة إذا من يريد أن يبرئ غيره يبرئ ذمة غيره لابد أن يكون مسلط على استيفاء الحق ومع ذلك يبرئ الذمة. لاحظت؟ أنا إذا أردت إذا عندي مال في ذمتك إذا أردت أن أبرئ الذمة لابد أن أكون مسلط مو أكون محجور عليه. المحجور عليه لا ينفذ حكمه، فبالتالي لابد أن أكون مسلطا، أن أستوفي منك الحق، يصح لي المطالبة، أخذ أعرف المقدار. يقول هذا شرط الإسقاط، وهذا الشرط غير متحقق في محل كلامنا، لأنك لا يمكنك المطالبة ولا تعرف المقدار ولا يمكنك الاستيفاء، فانتفى قيد وشرط جواز إسقاط العوض فلا يجوز لا على الله ولا على غيره. لاحظت؟ هذا الدليل. طبعا هذا دليل ضعيف جدا، لأنه قياس الشرع على التكوين، قياس الشرع على التكوين، وإلا هذا يعني الله سبحانه وتنظيره بالصبي غير صحيح. ألم يكن يمكن لله أن يجعل حكم الصبي المميز كالمراهق الذي لم يبلغ لنفترض قبل شهر من بلوغه، قبل شهر من كونه عن سيرورته مكلفا، ألم يمكن للشارع أن يجعل حكمه نافذا؟ يمكن، مو مستحيل، وبالتالي هذا أمر شرعي، وبالتالي لا يمكن قياس التكوين على الشرع. ولذلك العلامة الحلي لم يرتضي هذا الكلام من المحقق الطوسي. يقول والوجه عندي جواز ذلك، جواز الإسقاط، لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب. طبعا هم لا يتكلم عن غير الله، يقول أنا حقي هو المال الذي في ذمتي، إذا كنت حقي الناس مسلطون على أموالهم وعلى حقوق حق المال وأنا مسلط عليه وفيه منفع لك، ففعلي لا يسمى عبثا. أنا إذا أبرأت ذمتك لا أكون عابثا، لا أكون ظالما، يحسن مني هذا الفعل. خب لماذا تمنعه إذا يحسن مني؟ ويمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزا، يعني لا يمتنع. ثم يقول أما قولهم حمل على الصبي يعني نظير الصبي، يقول هذا حمل للتشريع على التكوين، مغالطة هذا، أنه يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجعل المميز والمراهق أيضا حاكما ونافذا. هذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الحكم لمصالح نوعية، مو لأنه مثلا لا يصح مطلقا تكوينا. يقول والحمل على الصبي غير تام، لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية، حتى أن لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز إذا علم دينه، عفوا إذا علم دينه وأن هبته إحسان إلى الغير وآثر هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة، لأنه كالبالغ. يعني فإذا نحن هذا قياس الشرع على التكوين، الشرع قد يكون له علل لا نعلمها، ليس بالضرورة أن يكون هذا الحكم الشرعي علته هو عدم جواز الإسقاط فقط لأنه محجور عليه ومولى عليه، لا، قد يكون هناك مصالح نوعية انتظام النوع. وإلا نحن لو خلينا وطبعنا لعلنا قلنا حكمنا بالصبي الفلاني قبل أن يبلغ، قبل أن يصبح مكلفا لتميزه ولحذاقته مثلا، جعلنا له سلطة وتسلطا على مالي حتى قبل أن يكون مكلفا، فليس حكما عقليا، ونحن في التكوين نحتاج حكم عقلي. لاحظ المفارق، أنتم لأجل إثبات حكم تكويني جئتم بحكم شرعي، والحكم الشرعي وجه حسنه قد لا يكون نفس النكتة التي نبحث عنها في التكوين، هذا غير صحيح. جيد، واشتماله على الاختيار في الهبة لأنه كالبالغ، هذا المميز الذي يعرف الإحسان ويقدر أنه كالبالغ، لكن الشرع فرق بينهما. وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقه لغيره من العباد لما ذكرنا من أنه حقه. هنا يعمم طبعا هنا تعميم جديد، لأن غير يعني الكلام السابق كان خاصا بغير الله. لماذا قال وفي لأنه يذكر المنفعة؟ لاحظ التعميم بالنسبة إلى القول الثاني، التعميم لم يشمل الله سبحانه وتعالى. هنا ماذا يريد المصنف؟ يريد أن يقول لا، التعميم هم في حق الله يجوز، يعني يجوز أن تسقط حقك عند الله وأن تهبه لغيرك. يعني تقول أنا مثلا، لاحظ أنت لديك عوض بسبب ظلم زيد إياك، مصنف مباشرة قال هذا العوض ممكن مو مستحيل إسقاطه. لماذا مو مستحيل إسقاطه؟ لوجود وجه الحسن فيه وقياسي على الأمر الشرعي غير صحيح كما تقدم. قل بالنسبة إلى الله، أنت لديك عوض مستحق على الله. كيف يعني مستحق على الله؟ يعني الله آلمك ألما ابتدائيا، كما قلنا الآلام الابتدائية لابد فيها من الأعواض على الله. آلمك ألما ابتدائيا، أنت ألا يجوز لك أن تقول إلهي هذا الثواب الذي لي انقله إلى ابني أو انقله إلى أبي؟ أنا تألمت مثلا بسبب ألم أنت أدخلته علي، أنا أريد هذا الثواب وهذا العوض الذي أستحقه منك على هذا الألم أن تنقله مثلا وتهبه إلى آخر. لماذا نقول أن تهبه؟ يقول العلامة الحلي لأنه لا بد من إسقاط العوض أن ترجع المنفعة ليس على الله، لأن الله لا ترجع عليه المنفعة بإسقاط العوض، لابد أن تكون المنفعة راجعة إلى موهوب آخر، ولذلك ذكر الهبة هنا، يعني إسقاط العوض بمعنى هبته، بمعنى الهبة إلى الغير. يقول ما في مشكلة، ما هي المشكلة أن تقول أنا العوض الذي أستحقه على الله أهبه، أهب جزءا من حسناتي لأبي مثلا. طبعا هذا، خلينا نقرأ العبارة، يقول وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقه لغيره، يعني أمكن للمستحق هبته لغيره من العباد كالأب والابن، لما ذكرنا من أنه حق لمن له العوض، وفي هبته انتفاع الموهوب. من هو الموهوب؟ من الله سبحانه وتعالى. انتفاع الموهوب يعني من أعطيته الثواب، أعطيته العوض، كما تقول أنا العوض الذي أستحقه على الألم الابتدائي يا رب أريد أن تجعله لأبي. جيد، يقول فإذا هنا يوجد منفعة، منفعة ترجع إلى الأب الذي وهبته العوض، فلا يكون هذا الفعل عابثا، لأن المحذور الذي كان يذكره أبو الحسين البصري أن إسقاط العوض في حق الله تعالى عبث، يقوله فليكن الإسقاط من باب الهبة أن يوهب لغيره، ما في مشكلة عندئذ، فلا يرجع العوض إليك، يرجع إلى غيرك، وكن في هذا أمر منفعة. جيد، وفي هبته انتفاع الموهوب، يعني كالأب في المثال، وإمكان نقل هذا الحق لأنه الله قادر عليه وفي ما في محذور فيه. هذا بالنسبة إلى، فإذا رأي العلامة الحلي ليس كرأي المحقق الطوسي ولا كرأي أبو الحسين البصري. أبو الحسين البصري فرق بين العوض الذي قال العوض الذي يكون ثابتا في رقبة المكلف الظالم هذا يمكن إسقاطه بخلاف العوض عند الله. العلامة الحلي فصل أكثر، قال العوض الثابت في ذمة المكلف يجوز إسقاطه لأنه هذا حقي أنا أريد أن أسقطه، أما العوض الثابت في حق في عند الله تعالى فيمكن هبته. لماذا؟ لأن الإسقاط مطلقا لا نفع فيه، فصير العلامة الحلي المنفعة من خلال هبته إلى موهوب آخر، فعندئذ يصدق الإسقاط ولكن من باب الهبة، يعني أسقط لم يعد إليك النفع، عاد إلى غيرك، فأسقط عنك هذا العوض وكان صادرا من الله تعالى بهذا المقدار. طبعا هذا كله إخوان الأعزاء هو قياس للثواب وللأعواض وللمنافع الأخروية على أنها أمور تعطى وتؤخذ وكأنها كالأعواض الدنيوية وكالتجارات يعني والأموال، حال أن الثواب والعقاب ليس من هذا القبيل. يعني الثواب والعقاب كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وفي سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك، فالنفس هي هذا الكتاب، يعني كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني النفس هي التي ينطوي فيها كل الأعمال، يعني الإنسان ككرة الثلج، يعني كلما خطى خطوة يندك في داخله أثر عمله، فالإنسان بكذبة إذا كذب كذبة هذه الكذبة تركت أثرا في تشكل نفسه، قل كل يعمل على شكلته. وإذا صدق صدقا فإن هذا الصدق يترك الأثر في النفس، وبالتالي في الآخرة كتاب النفس، كتاب حقيقة الإنسان، هو الذي تنطوي فيه كل الأعمال، وبالتالي الثواب والعقاب في الحقيقة هو ملائمة شاكلة الإنسان للآخرة. قد يكون الإنسان ملائما لجهنمه تعالى والعياذ بالله، وقد يكون ملائما للجنة. وبالتالي الشفاعة مثلا، شفاعة الأئمة عليهم السلام وشفاعة رسول الله والشهداء والأنبياء عليهم السلام، هذه الشفاعة تكون من خلال شفاعة تكوينية، يعني لها شيء من التكوين، ليست كشفاعة مثلا الوزير عند الرئيس، بحيث يبقى المشفوع له على ما كان عليه قبل الشفاعة ولكن أموره الإدارية تنحل. لا، الشفاعة هي نوع من التطهير أيضا، هي نوع من تغيير هذا الجوهر. ولذلك شفاعة رسول الله والأئمة والإمام الحسين عليه السلام هي شفاعة تطهير، شفاعة تغيير جوهر النفس. لأن أصلا حقيقة الجهنم، حقيقة العقاب، حقيقة الآخرة، هي كون العمل الذي تشكلت عليه النفس يجذب هذا النوع من الألم. يعني هو موسى، يعني السنخية علة الضام، العمل علة الانضمام إلى جهنم، العمل علة الانضمام إلى الجنة، والجنة لا يوجد فيها شخص جهنمي، والجهنم لا يوجد فيه، يعني حتى لو جئنا بشخص من الجنة ووضعناه في جهنم لا يتألم بهذا المعنى. يعني طبعا ما تأخذ المثال إلى أقصى حدوده، ولكن بهذا نحن نريد أن نبين مسألة، هي أن الثواب والعقاب ليس من قبيل الصرف والفاتورة حتى نقول ينقل ولا ينقل وأسقط حقي، ومنجمع وبنصير الميزان أنه منجمع ومننقص ومنزيد ومنحط، ووصلك مثلا تكون أنت عم قائم للحساب وفجأة مثلا بيوصلك برقية أنه زاد على حسابك مثلا 1,000,000 حسني مثلا، مش من هذا القبيل. هي ظهور، هي يوم تبلى السرائر، يوم تكشف السرائر حقائق الأمور. فبالتالي الإنسان ثوابه وعقابه والعوض وهذه الأمور هي يعني حقيقة الصبر على الألم الابتدائي، هو الذي يظهر عوضا في الآخرة، مو العوض على الصبر وكأنه من سنخ آخر. صورة الصبر في الآخرة هي العوض، صورة الصبر في الآخرة هي العوض، وبالتالي لا يسقط كما يقول المحقق الطوسي، لأن تكوين الصبر، أنت عندما صبرت على ألم ابتلاك الله به، عندما صبرت على ألم ابتلاك الله به حصلت أمرا تكوينيا هو خلق الصبر، لم يحصله غيرك الذي لم يتألم هذا الألم. لنفترض مثلا لا سمح الله شخص تألم ألما في عينه بحيث أنه كل ما يرمش عين ترمش عينه يتألم، أبطله الله بهذا الألم، فهو رضي ولم يعص الله وصبر على الألم، فحصل بالصبر ملكة نفسانية. هذه الملكة النفسانية هي صبر على الطاعة وصبر على البلاء، لم يحصلها غيره الذي ليس عنده هذا الألم. هذا الصبر الذي صار جزءا من خلقه، صورة هذا الصبر هو العوض. يعني هذه الأخلاق صورها هي الأعواض، صورها هي الثواب، صورها هي المقامات. إن لك مقاما في الجنة لا تناله إلا بالسيوف وبالدمع وبالدماء وبالقتل. هذا المقام يناله بالألم، لاحظت؟ هذا صورة المقام، هذا هو المقام. فبالتالي مولانا العزيز أنت تصور الأعواض، لاحظ التصوير الفلسفي بين مسألة الأعواض والثواب وبين التصوير الكلامي، من السماء للأرض يوجد فرق يعني. جيد، فإذا لا، الحقيقة أن الوجه الذي ذهب أن قول المحقق طوسي ولا يصح إسقاطه إن كان مراد منه الجهة هذه التي ذكرتها الفلسفية صح، لا يصح إسقاطه، لأنه هو عبارة عن ظهور تكويني لأمر صبر عليه مثلا المكلف في الدنيا. ثم ينتقل، لنعود إلى علم الكلام، ثم ينتقل بعد ذلك العلامة الحلي ليفرق بين الثواب والعوض. يقول لا تتوهم بأننا إذا جوزنا إسقاط العوض يعني جوزنا إسقاط الثواب، لا، العوض على الآلام لك عوض ويمكن أن تسقطه، ولكن الثواب لا يمكنك أن تسقطه أو تهبه. لماذا لا يمكن أن تهب الثواب؟ لأن الثواب ما شروط في أن يكون ثوابا بتعظيم المؤدي لما استحق عليه الثواب، فمن لم يصلي لا يمكن أن يثاب ثواب المصلي، لأن الثواب أخذ فيه الأحسان يعني تبجيل. فلا يمكنك أن تقول أنا صلاة الليل التي صليتها أهبها كثواب إلى زيد، لأنها إذا أرادت أن تنتقل إلى زيد كثواب ينبغي أن تنتقل إليه على صيغة أحسنت يا زيد صليت صلاة الليل، والحال أن زيد لم يصلي صلاة الليل، لأن الثواب مشروط فيه التبجيل، فالثواب لا يمكن أن يوهب بخلاف العوض، لأن العوض لا يشترط فيه التعظيم فيمكن أن يوهب. لاحظت الفرق؟ يقول: أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا، لأنه مستحق بالمادح، فلا يصح نقله إلى من لا يستحق المادح، لأنه لم يصلي صلاة الليل مثلا. هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس والأخير من أحكام العوض: والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، وعلينا يجب مساواته. ما هذا الحكم؟ هذا الحكم مرة معنا تكرارا. المصنف ماذا عرف العوض؟ أولا تعالوا ندع قضية العوض بين المكلفين جانبا، يعني الظالم الذي ظلم شخصا استحق عوضا من الظالم. تعالوا إلى مسألة الأعواض الإلهية، يعني بسبب الآلام الابتدائية أو تمكين السباع منا أو غيرها من الأمور. يقول: الأعواض الواجبة على الله، نحن ذكرنا سابقا أن شرط العوض، شرط الإيلام أن يؤلمك الله ألما ابتدائيا، أن يعوضك عن هذا الألم عوضا في الآخرة. إذا نظرت إليه هذا العوض في الآخرة وجدته زائدا وأكثر بكثير من نفس صبرك على الألم، بحيث أنك لو خيرت بين العوض والألم لاخترت الألم أمام هذا العوض الكبير. جيد، هذا تعريفنا للأعواض. يقول: هذا شرط ينبغي أن يكون العوض زائدا، بحيث يختار المكلف مع هذا العوض الزائد الألم. لماذا؟ يقول: لأنه لو لم يكن العوض زائدا لشككنا بترجيح المكلف الألم على العوض. يعني أنا أقول لك أعطيك مليون دولار بشرط أن أجرحك في يدك، تقول: نعم، جرحني جرحان مو جرح واحد في يدي، عوض زائد يعني معه لا يختلف اثنان ولا يتناطح فيه عنزان يعني في اختيار هذا الألم. بخلاف مثلا إذا قلت لك أنا أجرحك جرحا وأعوض عليك بأن أدخلك إلى المستشفى لأعالجك من الجرح وأعطيك مثلا حبة سكر مثلا، تقول: لا، هذا مو زائد، يعني ليس من النوع الذي يرجح فيه الناس الألم عليه، ليس عطاء زائدا، هذا عطاء مساوي أو أقل أو مو زائد إلى حد الرضا. يقول: بناء على هذا لابد أن يكون العوض من الله عوضا زائدا لا يختلف في ترجيح الألم، لأن الله لم يسألنا عن الألم، هو ابتدأنا بالألم، فبالتالي لابد أن يكون قد ادخر معنا الأعواض التي تصل إلى مرحلة رضانا بالألم الذي حصل. أما بالنسبة، هذا بالنسبة إلى الأعواض الإلهية. أما بالنسبة إلى المكلفين بين بعضهم البعض، يقول: لأننا في دار التزاحم، والمكلف قد يظلم فيكون ظلمه معاقب على ظلمه، وبالتالي لا يمكن أن تكون، يعني ليست الآلام ابتدائية هنا، بل آلام هي يوجد منافع ومضار متقابلة، فبالتالي لا يمكن أن نطالب الذي أدخل عليك ضررا أن يعوضك بأمر زائد. يعني من كسر لك النافذة لا نطلب منه أن يعوضك بأن يصلح لك البيت كله، لا، بين المكلفين لابد، لأن زيادة التعويض هو القبيح، بينما في حقه تعالى عدم زيادة التعويض هو القبيح. فيفرق بين المقامين، بين المكلفين زيادة العوض عن حد المساواة قبيح، أما في حقه تعالى عدم زيادة العوض إلى حد الرضا قبيح، للأمر الذي بينا. هذا الذي قال. هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا أو عليه تعالى. أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله، يعني بإيلامه المباشر الله سبحانه وتعالى، أو بأمره، يعني بسبب الشريعة، مثل القاضي الذي حكم بشهادة الزور مثلا، أو بإباحته، أمر مثلا أباح أمرا أدخل علينا ألما مثلا، أو بتمكينه لغير العاقل، مكن السباع من أن تفترس. لابد أن يكون زائدا زيادة، هذا مفعول مطلق، تنتهي هذه الزيادة إلى حد الرضا، يعني يبقى يزيد يبقى يزيد يبقى يزيد العوض الله سبحانه وتعالى حتى يكون كل المكلفين يرجحون الألم مع هذا العوض. من كل عاقل بذلك، يعني حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به، لأنه لولا ذلك لزم الظلم. لازم بينا ليش لازم الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى عندئذ سيؤلمه بأمر قد لا يرجح معه الألم، فهو ألزمه بأمر لم يرجحه. قد يقول المكلف لا أنا لا أريد هذا الثواب في الآخرة القليل، لا أريده مقابل هذا الألم، فأنت تلزمني بالألم لأجل هذا الثواب القليل، لا، فإلزامه لأجل ثواب قليل هذا يسمى ظلما، وبالتالي لابد أن يكون الثواب زائدا أو العوض زائدا مقدارا نقطع معه أن كل عاقل يرجح الألم. أما مع مثل هذا العوض يعني الزائد، فإنه يصير كأنه لم يفعل أو كأنه لم يفعل الألم بالعبد يعني ابتداء، هذا بالنسبة إلى الله. أما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوته من المنفعة، لأن الزائد على ما يستحق أو يستحق عليه من الضمان يكون ظلمان. أنا الشيخ عبد الواحد كسر لي نافذة البيت، جيت قلت له أنا بدي عوض تصلح لي كل البيت
في الحوادث تصير
هذا بصير، بس ما نحكم عليه بأنه ظلم. هذا عم يقول المصنف، ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا. ويقول وإن أنا ضمنت هذا الزيادة ضماني له لا يجعله ظلما قبيحا، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى، فلا يلزم أن يكون تعويضنا نحن المكلفين على بعضنا أن نشترط فيه زيادة كما شرطناها في حقه تعالى، لأن شرط الزيادة عندنا ظلم وعدم شرط الزيادة عند الله تعالى ظلم، فيتعاكسان من هذا الباب. هذا تمام الكلام في مسألة الأعواض، وبهذا نكون قد خرجنا من عنق الزجاجة. نأتي إن شاء الله إلى المسألة 15 في الآجال، طبعا المسألة 15 والسادس عشر إلى المسألة 18 هي مسائل أيضا مرتبطة بنفس السياق في الأسعار في الأرزاق في الآجال، مباحث لطيفة يعني، ولكن كان مبحث العوض فيه نظر كثير. يعني أنا ذكرت في مباحث الأعواض مشكلة الأساسية لنظرة المتكلم في مسألة الأعواض هي رؤيته للمعاد، كيف ينظر إلى الثواب والأعواض في الآخرة، هذه هي النقطة المحورية. ولعله لو وعد مسألة الأعواض في المعاد لكان المسألة أوضح يعني هناك. يأتي والحمد لله رب العالمين.